قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أطبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمة أبي ولد على فراشي. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه بما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. قال: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. أورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عهد إليه أخوه عتبة بن أبي وقاص لأن ابن وليدة زمعة بي، فقال عبد بن زمعة إنه ولد على فراش ابن وليدة أبي، وقد ولد على فراش أبي. فتساوقا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إليه ليختصمان إليه، ساق أحدهما الآخر. فقال سعد بن أبي وقاص، قال: إنه ابن أخي عهد إلي به. قال عبد بن زمعة: إنه ابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. محل الشاهد من الحديث لما ترجم له البخاري قول عتبة بن أبي وقاص لسعد بن أبي وقاص: تعاهد ولدي. وهذا هو محل الشاهد. ومحل الشاهد من الشق الثاني من الترجمة هو قوله: ما يجوز من الوصي من الدعوة، كون سعد أقام الدعوة وخاصم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الولد، وقال: ابن أخي عهد إلي به. فإن هذه دعوة ادعاها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالموصي يوصي إلى وصيه بتعاهد ولده، وكذلك يقيم الدعوة التي تتعلق بذلك. والحديث شاهد على الشقين: الشق الأول المتعلق بتعاهد الموصى به، والثاني المتعلق بإقامة الدعوة من الوصي فيما أوصي به. والحديث سبق أن مر مرارا في مواضع متعددة، وأورده هنا من أجل هاتين النقطتين المتعلقتين بقول الوصي تعاهد ولدي، وكون الموصى إليه يقيم الدعوة فيما أوصي إليه به.
قال باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. وقال حدثنا حسان بن أبي عباس قال حسان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأ برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة
يقول البخاري رحمه الله باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. جازت هذه الإشارة واعتبارها والتعويل عليها. وأورد تحتها حديث حديث أنس في قصة المرأة التي رضى رأسها يهودي بين حجرين وكان فيها بقية حياة فجاءوا إليها كان لا يعرف الذي فعل بها ذلك فجعلوا يعرضون عليها أسماء فمر ذكر يهودي فعل بك فلان فأومأت برأسها أن نعم. هذه الجملة من هذا الحديث استنبط منها البخاري رحمه الله إلى أن المريض إذا أومأ برأسه بإشارة بينة أنها تعتبر، فإذا أصابه مرض شديد ولم يستطع الكلام ولكنه يفهم الكلام ويشير إجابة بدون الكلام فإن إشارته كافية. فلو أنه مثلا كان مريضا وقيل له هل أوصيك أوما برأسه أن نعم يعني معناها اعتبرت إشارته. وهذا هو الذي يناسب هذا المقام وإرادة في باب الوصايا أو في كتاب الوصايا، يعني معناها أنه لو أشار إشارة بأنه أوصى وقيل له هل أوصيت فأشار إشارة تدل على ذلك فإنه يعتبر أو تعتبر إشارته وأنها يعول عليها. فالبخاري رحمه الله استنبط من كون هذه المرأة التي رضى رأسها اليهودي بين حجرين وكان لا تستطيع الكلام فجعلوا يعرضون عليها فعل بك فلان 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 حتى جاء ذكر يهودي فأشارت برأسها أي نعم، إشارة تدل على الإيجاب وتدل على أنه هو الذي فعل بها فاعتبرت إشارتها فأخذ اليهودي وما زالوا به حتى اعترف. فكانت هذه أمارة وعلامة على توجيه التهمة إلى شخص معين فأخذوا هذا الذي أشارت برأسها أنه هو الذي فعل بها ذلك وما زالوا به حتى اعترف. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برد رأسه بين حجرين يعني قصاصا ومعاملة له بمثل ما فعل، فيه دليل على أن القصاص يكون بالمماثلة وأن من قتل بالرض في الحجارة أو رض الرأس في الحجارة فإنه يرض رأسه في الحجارة عندما يقتص منه. وكذلك إذا كان قتل بالرمي من شاهق فإنه يقتل الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه، لأن هذه المعاملة التي حصلت لهذا اليهودي لما فعل بهذه المرأة ما فعل وكونه رض رأسها بين حجرين فكان القصاص من أن رض رأسه بين حجرين، ودل هذا على أن القتل يكون مماثلا للطريقة التي حصلت من الجاني، إلا إذا كان الفعل الذي حصل من الجاني أمرا محرما وأمرا منكرا لا يجوز فعله فإنه لا يفعل به الأمر المحرم والأمر المنكر الذي فعله بالمجني عليه. ولكن إذا كان مثل هذا العمل أو إلقى من شاهق أو أي عمل من الأعمال، لكن ليست وسيلة يعني محرمة أو عمل محرم كفعل فاحشة، إنه لا يفعل به، وإنما هذا فيما إذا كان ذلك يمكن أن يجازى به وأن يكون وأن يعامل بمثل ما عمل، كما جاء في هذا الحديث من الرض بين حجرين، فإنه رض بين حجرين.
ما هو على إشارتها وإنما
يعني اعتراف. نعم هو هذه أخذ منها تحديد التهمة وتعيين الشخص الذي فعل.
قال باب لا وصية لوارث. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
باب لا وصية لوارث. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة إلى أن الورثة لا يصالهم، وإنما يكفيهم ما فرض الله لهم وما شرع الله لهم من الميراث، لأن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وكان قبل هذا التشريع، قبل وجود ونزول آية المواريث التي فيها قسمة المواريث، كان المال للولد والوالدان يوصى لهما، فنسخ الله من ذلك ما أحب، ففعل للذكر من حظ الأنثيين من الأولاد، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، ولهم أيضا الميراث على طريق أخرى، بما إذا لم يكن هناك ولد، بما إذا لم يكن هناك ولد ولم يكن هناك جمع من الأخوة، فإن الأب يكون لها ثلث، وكذلك الأب إذا كان هناك يفرض له سدس إذا كان له ولد الميت، إذا لم يكن له ولد فإنه يرث المال كله، حيث لا يكون هناك ولد للميت ذكر. أما إذا كان له ذكر أنثى فإنه يفرض له السدس، وإن لم يكن له معه إلا أنثى فإنه يأخذ الباقي تعصيبا، لأن كل له من الأولاد معه من الأولاد إلا أنثى فإنه يأخذ الباقي تعصيبا. وفرض للزوجين الزوج إما الربع وإما النصف، فهو إن كان له ولد فله الربع، كان للمرأة الميتة ولد فللزوج الربع، وإن لم يكن فإن له النصف، وأما الزوجة فهي على النصف من ذلك، فهي دائرة بين الربع والثمن، كان للميت ولد كان لها الثمن، وإن لم يكن له ولد يكون لها الربع. ففرض الله عز وجل ما فرض، وشرع ما شرع، ونزلت آية المواريث مبينة النصيب الأولاد والآباء. الآية الأولى التي في سورة النساء فيها ذكر الأصول والفروع، والآية الثانية فيها ذكر الزوجين والأخوة لأم، والآية التي في آخر سورة النساء فيها ذكر الأخوة من غير أم الذين هم أشقاء أو لأب وهم يرثون ميراث البنين وميراث الأولاد وعلى طريقة ميراث الأولاد. فكان في أول الأمر أن الوالدين يوصى لهما والأولاد يرثون المال، ونسخ الله من ذلك ما أحب وجعل المال للأولاد الذكر من حضر الأنثيين إذا كانوا مجتمعين، وإذا كانوا ذكورا اشتركوا فيه، وإذا كانوا إناثا خلصا فإن كانت واحدة أخذت النصف، وإن كان أكثر من واحدة أخذنا الثلثين، ثم الباقي يكون لأولى رجل ذكر. والأبوان كان لهما الوصية أولا، ثم بعد ذلك فرض لهما ما فرض من السدس حيث يوجد الولد، ثم بعد ذلك إذا كون الأم ترث الثلث في بعض الأحوال والأب أيضا يرث فرضا في بعض الأحوال وتعصيبا في بعض الأحوال.
قال باب الصدقة عند الموت. وقال
الوصية بالنسبة للأقارب بقي حكمها فيما إذا لم يكونوا وارثين، مثل ابن الابن، فإذا أوصي له مع وجود ابن وجود أبيه فإن الوصية تصح، لأن الوصية ليست لوارث، والمنع إنما هو الإيصاء للورثة، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وغير الوارث يمكن أن يوصى له ولكن يكون في حدود الثلث فأقل، لا يتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة. وكذلك الوارث إذا أوصي له فإن الوصية لا تصح إلا إن أجازها الورثة وأقرها الورثة، فإنها تصح وتسوق.
قال باب الصدقة عند الموت. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
باب الصدقة عند الموت، يعني إنها جائزة، ولكن الصدقة في حال الصحة وفي حال العافية أولى وأفضل، لأن الإنسان ينفق وهو يخشى الفقر وعنده الأمل، بخلاف الذي يكون عند الموت فإنه قد ييأس من الدنيا فترخص عنده، ولكن كونه ينفق وهو في حال صحته وعافيته وفي حال كونه يخشى الفقر ويؤمل طول الحياة، فكونه ينفق مع هذه الحال لا شك أن هذا هو الأولى والأكمل، كما أرشد إليه هذا الحديث أن تنفق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، يعني عند الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، يعني هذا فيه دليل على صحة الصدقة في حال المرض، ولكنها في حال الصحة وقبل حصول المرض وكون الإنسان في عافية وصحة جيدة لا شك أنها أفضل وأكمل، كما يرشد إليه هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أزينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن. فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف. قال باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين.
باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. المقصود من هذه الترجمة التي عقدها البخاري تتعلق بإقرارات المريض في حال مرضه بالدين، أحد من الناس يعني له وعليه، فإذا أقر بدين فإن إقراره يعتبر. وهذا هو الذي مشى عليه البخاري فيما أورده من الآثار وفيما استدل من عموم الآية والحديث الذي أورده في هذا الباب. والآية فيها ذكر الدين والوصية، أن الميراث إنما يكون بعد الدين والوصية. وخصص الكلام في هذا الباب فيما يتعلق بالدين. والدين الذي فيه أمور موثق بها العبرة بها، وإنما الكلام في الإقرارات. عندما يحصل إقرار من المريض في حال مرضه فهل يعتبر أو لا يعتبر؟ العلماء اختلفوا في هذا، ومنهم من اعتبر إقراره، وهذا هو الذي مشى عليه البخاري، ومنهم من لم يعتبره، ومنهم من فرق بين المرض المخوف وغيره من الأمراض. والبخاري سار على اعتبار إقراراته وأن ما أقر به من الدين فإنه معتبر.
قال ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أزينة أجازوا إقرار المريض بدين.
هؤلاء من السلف جاء عنهم إجازة إقرار المريض بالدين، وأنه معتبر، وأن المريض إذا أقر أن عنده لفلان كذا دين أو عليه لفلان دين أن ذلك معتبر.
قال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
قال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل أول يوم آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، يعني عند الموت. فصدقته وتبرعه عند الموت معتبر، أن هناك إقرار، لأن لأحد عليه دين، وهنا قال إن لفلان كذا أو أعطى فلانا أو أعطوا فلانا كذا، إن هذا معتبر إذا تصدق في حال مرضه فعمله صحيح، كما أنه إذا أقر بأن عنده لفلان كذا دينا فإقراره صحيح.
وقال إبراهيم: والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين بريء.
قال
إبراهيم والحكم،
قال إبراهيم والحكم، إبراهيم يعني النخعي، والحكم بن عتيبة: إذا أبرأ الوارث من الدين بريء، يعني معناه إذا أحد ورثته له عليه دين فأبرأ. قال يعني ليس لا تنزلت عن الدين الذي لك الذي لي عندك، وهو أحد الورثة الذين يرثونه، فإنه يبرأ، لأن ما دام من تصرفات المريض أنها معتبرة في كونه يقر بدين، فله أيضا أن يبرئ من الدين وأن يتجاوز وأن يتنازل. وإذا كان يتصدق من ماله في حال مرضه فكونه يبرئ من الدين ويسقط الدين الذي عند أحد من الناس فإن له ذلك. وكذلك أيضا إذا كان الدين على أحد ورثته وكونه يسقط الدين عنه فإنه يصح إسقاطه وتبرأ ذمة المدين الوارث إذا أبرأه في حال مرضه.
قال: وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أقلق عليه بابها.
وأوصى رافع بن خديج
ألا تكشف امرأته،
ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها، يعني الأشياء التي عندها في البيت هي لها، لا أحد يشاركها فيها، لا يشاركها فيها أحد، يعني معناه يعني عطية أو كونها يخصها بأن يعطيها في حال مرضه، فمثل هذه العطية صحيحة، لأنه لا لا يبحث عما في بيتها أو تشارك فيما في دارها من الأثار ما فيه من الأشياء، فإن هذه عطية منه.
وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز.
قال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز، يعني هو يعتبر، وهذا من تصرفات المريض، وكونه يعتق في حال مرضه صح، يصح عتقه، لأن تصرفاته صحيحة.
وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز.
قالت إذا قالت المرأة عند الموت إن زوجي قضاني وقبضت منه، يعني كان له لها عليه ديون، ثم قالت إنه وفاها، فكلامها صحيح ويعتبر، فهي أقرت بأنها سوبت حقها، وله لها لها عليه دين، ولكنها قالت عند الموت انه قد وفاها، فاقرارها يكون صحيحا.
وقال بعض الناس: لا يجوز اقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة.
وقال بعض الناس:
لا يجوز اقراره،
لا يجوز اقراره،
لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة.
وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره، يعني في حال مرضه، لسوء الظن به للورثة، يعني معناه أنه يظن به سوءا أنه يحرم الورثة من هذا المال لأنه في آخر حياته، وكونه يسقط الدين أو يقر أو يقر بأحد عليه بدين فإقراره لا يعتبر. بنوا على هذا أنه المقصود من أجل سوء الظن به في الورثة، يعني يظن به أن يحرمه، يظن به أن يحرم الورثة من هذا الشيء الذي أقر به. ثم استحسن يعني بعض الناس فقال يصح إقراره في المضاربة وفي الوديعة في إيش؟ وفي البضاعة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
هذا من كلام البخاري يريد به أن ما تقدم من الآثار واعتبار إقراره أن هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه، وأما كونه يمنع من أجل سوء الظن به قالوا ما هذا سوء ظن والظن أكذب الحديث، يعني فكونه يظن به سوءا فيمنع من التصرف في حال مرضه من أجل أنه ظن به هذا الظن فالظن لا يعتبر.
قال ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان.
قال ولا يحل مال المسلمين لقول المسلم في آية المنافق إذا اؤتمن خان، بمعنى هذا أن الإنسان إذا كان عليه حقوق وقر بها عند الموت فهذا فيه تخليص في الذمة، وكونه لا يعتبر كلامه في هذه الحال معناه أن فيه ضاعة لأموال المسلمين التي عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في المنافق آية المنافق إذا أؤتمن خان، وكونه يكون عنده أمانة وعليه حق ثم يخون فيه فلا يقر به ولا يعمل الأعمال التي بها يصل الحق إلى أهله فإن هذا من الخيانة. وإذا فإقرارات المريض أنها معتبرة وصحيحة، وكونه يمنع منها إنما هو بناء على سوء ظن والظن لا يعتبر. وأيضا الحقوق مطلوب تأديتها وعدم تأديتها تأدية الأمانة خيانة، فقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق إذا اؤتمن خان، يعني هذا من آية المنافق لأنه الحديث ورد في عدة أمور ومنها أنه إذا اؤتمن خان، ومعنى هذا أنه إذا كان له عليه إذا كان عليه حقوق ومنع من إبدائها ومن الاعتراف بها فإن هذه خيانة.
قال وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره، فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال الله عز وجل وأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا عام في تؤدية الأمانة عموما وما خص وارثا أو غيره، بل عم سواء كان هذا الذي عليه الحق يعني وارث أو غير وارث فإنه يؤدى الحق إليه سواء كان وارث أو غير وارث، لأن الله تعالى أمر بتأدية الأمانة إلى أهلها، فكل إنسان يقر لأن عليه دين لوارث أو لغير وارث فإنه يعتبر إقراره. فيه عبد الله بن عمر يعني حديث يعني في يتعلق في قضية الأذمين خان المنافق. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف.
أشار إلى حديث عبد الله بن عمرو ولم يذكره، وهو حول ما اشتمل عليه حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي هريرة فقد أورد أتى به بمتنه وإسناده، وعن محل الشاهد منه: لا تؤمن خان، آية المنافق لا تؤمن خان. فكونه لا يعتبر إقراره في حال مرضه وهذا فيه تفويت الحقوق وتضييعها على أهلها وعدم تأدية الأمانات إلى أهلها، ولكن كونه يقر بالحقوق وتصل إلى أهلها في تأدية الأمانات، والسكوت عن ذلك وعدم اعتباره في تضييع الحقوق وعدم إيصالها إلى أهلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام من آية المنافق وفي آية المنافق: إذا تؤمن خان.
قال: باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد راع بمال سيده. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خطر حل، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. قال حدثنا بشر بن محمد السختياني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم بمال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع بمال أبيه.
باب تأويل قول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أن الآية جاء فيها تقديم الوصية على الدين، مع أن الدين مقدم على الوصية في الأهمية وفي لزوم الأداء. الترتيب الذي في الآية لا يعني أن الوصية مقدمة على الدين، بل الدين هو المقدم على الوصية لأنه أثبت منها ولأنه حق لازم وثابت. وأما الوصية فهي تبرع وإحسان من الموصي، فالدين حق ثابت قبل الموت، وأما الوصية فهي تبرع يحصل نفاذه وثبوته بعد الموت، والشيء الذي هو ثابت ومستقر ولازم مقدم على ما هو متأخر وهو تبرع وإحسان وتصدق من الموصي. إذن ذكر الوصية قبل الدين لا يعني أنها مقدمة عليه، وإنما قدمت الوصية على الدين مع أنه مقدم عليها، مع أنه هو المقدم عليها في الأداء لبيان الاهتمام بها وأن لا يتساهل بأمرها لكونها صدقة ولكونها إحسان، فقد يتهاون الورثة ويتساهل بأمرها، بخلاف الدين فإن الدين ثابت من قبل وصاحبه يطالب به في حياة الموصي فيتعلق، فحقه متعلق به بالمال في الحياة وبعد الممات، لكن قدمت الوصية هنا من أجل بيان الاهتمام بها وأن لا يتساهل بأمرها، لا أنها مقدمة على الدين وأنها أولى من الدين فالدين أولى منها.
قال: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
قال ويذكر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
يعني هذا ذكره بصيغة التمريض لأن فيه ضعف، يعني إسناده فيه ضعف، ولكن قد اتفق على معناه، أجمع العلماء على معناه وأن الدين مقدم على الوصية، فأورده البخاري رحمه الله من أجل ما حصل من الاتفاق على معناه، وأن هذا وإن كان فيه ضعف إلا أنه مما اتفق على معناه، وهو أن الدين قبل الوصية، لأنه لو حصل ضيق في المال فإنه يقدم الدين أولا، فإذا فرغ من المال عند ذلك يأتي توزيع المال إلى وصية وإلى ميراث، لأن الوصية في حدود الثلث فأقل، والميراث ما وراء ذلك، ولكن الدين مقدم عليها، ولا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين وبعد سداد الدين، لا وصية يعني تنفذ ولا ميراث يعطى إلا بعد الفراغ من سداد الديون، وإذا فرغ من الديون وأديت الحقوق التي على الميت عند ذلك يأتي الميراث والوصية. الوصية في الثلث فما دون إلا إذا جاز الورثة ما زاد على الثلث، وما بقي بعد ذلك فهو ميراث. فإذا البخاري رحمه الله ذكر الحديث لأنه ضعيف، ذكره بتمريض أنه ضعيف، ولكن أورده للاحتجاج به في صحيحه من أجل أن الإجماع والاتفاق قد حصل على مقتضاه، وأنه يقضى بالدين قبل الوصية، وأن الدين مقدم على الوصية، وأن ما جاء في الآية من تقديم الدين الوصية على الدين ليس لأنها مقدمة عليه، ولكن لبيان الاهتمام بها وأن لا يتساهل في شأنها، وإلا فإن الدين مقدم عليها اتفاقا وإجماعا لا خلاف في ذلك.
قال وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية.
فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والديون أمانات
هي التي هي شاغلة ذمة الإنسان.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
وقال من صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى, لأن الوصية هي صدقة ولا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن كان مدينا وعليه حقوق تستوفي وتستنفذ ما عنده فإنه لا وصية في هذه الحال ولا صدقة في هذه الحال, وإنما الأمور لازم أولا وقبل كل شيء. وصدقة إلا عن ظهر الغنى, صدقة إلا عن ظهر الغنى. لكل إنسان يتصدق يعني إذا كان عنده سعة وعنده غنى, لكن إذا كان حقوق عليه فالحقوق مقدمة على الصدقات, يعني يجب عليه أن يؤدي الحقوق ثم بعد ذلك يتصدق إذا تمكن بعد أداء الحقوق, لأن هذا الحقوق مقدمة على الصدقات, يعني تلك واجبات وتلك النار وهذه النافذة. أداء الحقوق واجبات أمور لازمة والصدقة نوافل, ويبدأ بالفرائض وبالأمور الواجبة ولا يصاب إلى النوافل إلا بعد كل سنة يصدق الحقوق التي عليه.
قال وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله.
قال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله, أنه لا يتصرف إلا بإذن سيده, وهو إذا أوصى لا تعتبر وصيته إذا أذن له. هذه معناها أنه ملك وأنه ممكن من الشيء الذي أوصى به.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع فيما لسيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع فيما لسيده.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع فيما لسيده, بمعنى أن وهذا الحديث سبق أن مر وأورده وجل البخاري رحمه الله الحديث فيه ذكر خادم من سيات, لكن ذكر العبد بلفظ العبد سبق أن مر في بعض الأحاديث التي تقدمت بحديث كلكم راع وكل مسؤول وكل مسؤول عن رعيته. والعبد راع فيما لسيده مسؤول عن رعيته, معنى هذا انه يقدم حق سيده على حقه, وحق السيد حق مقدم لانه مسؤول عنها يوم القيامه, وفي الأمانة عليه أن يؤديها وأن يصلح وأن يحسن في مال سيده. ومعنى هذا أنه لا ينظر إلى مصلحته إلا بعد مصلحة سيده، وبعد موافقة سيده بما يخصه. وما مر قبل هذا وأوصى بإذن سيده، يعني صاغ وجهه
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وغرات بن الزهر أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خطير حلو ومن أخذه بسخاوة نفس ولد له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكومة الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطوة فيأبى أن يقبل منه شيئا، وإن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت فيأبى أن يأخذه. فلم يرجع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله.
حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأنه سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم إن سلم قال له إن هذا المال حلو خضر فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع ثم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا هو الذي يطابق الترجمة التي ترجم بها البخاري وتقديم الدين على الوصية، وذلك أن الدين هو حق ثابت وصاحبه عندما يطالب به لا يكون سائلا ولا يكون مستجديا وإنما طالب بحق، بخلاف الوصية وإنها تبرع وإحسان. هو يد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، معناها أن الوصية هي صدقة وهي الذي يمد يده فيها، يعني لما يضع لعطاء يعطي إياه بخلاف الكائن فإن حقه ثابت ويده عليا. ليس معنى ذلك أنه مستجدي حينما يطالب بحقه الذي هو له، يعني فإذا الدين مقدم على الوصية. ويعني هذه الجملة ويقول ولد عليا فإن هذا السبب يشير إلى هذا وتوجه إلى هذا، ولكن يجي بين الدين والوصية وأن الدائن هذا في صاحب العليا ولا إلا مطالبه في مدارك اليدين صاحب اليد السبب، فهذا يمد يده يطلب عطاء يطلب معاطي وما يعطى، فهذا يمد يده يطلب شيئا باع له وحقا لازما له حقا له على أمية. أيضا الدين حقا على الوصية وكان بعد ذلك
قال فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبل.
ثم إن أبو بكر رضي الله عنه عندما أتى إلى الخلافة كان يعطي الناس اعطياتهم ويوزع عليهم الغنائم والخير، وكان يدعوه ليعطيه ما يستحقه مثل غيره من المسلمين، فكان لا يقبل. مزيدا بكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لا أرضى أحدا بعده. ثم إن عمر فعل مثل أبي بكر، وكان بعد ذلك يشهد ويقول ويعلم أنه دعاه ليعطيه حقه ولم يقبل، وإنما قال هذا عمر إن حتى لا يظن به، حتى لا يفهم أحد بأنه منع أحدا من حقه إذا رأوه لم يعطي حكيما. حكيم إنما كان هو الذي امتنع، ولكنه أراد أن يبين أن عدم إعطائه وكيع لحكيم رضي الله عنه إنما كان بسبب وكيع نفسه، لهذا كان يعلن هذا حكيم بن حزام رضي الله عنه، كان يعلن هذا حتى لا يظن به ذلك. ثم رجع أحد حتى توفي رحمه الله. ثم قال رحمه الله هذا فيه دليل على أن الصحابة يترحم عليهم، فإن كان الذي اشتهر على ألسنة السلف التوفي عنهم والترحم على من بعدهم، إلا أن الترحم على الصحابة وكذلك التربي على من بعدهم صائغ وجائز، ولكن هذا عرف غلب على استعمال الناس. يعني يقول أن يقول رضي الله عنه للصحابي وأن يقول رحمه الله للصحابي، لكن يمكن أن يقال لغير الصحابي رضي الله عنه ويمكن أن يقال للصحابي رحمه الله، كما هنا أنه قيل في حكيم بن حزام رضي الله عنه رحمه الله. فإذا هذا الذي اشتهر في عرف السلف بالترحم على الصحابة والترحم على من بعدهم أن هذا عرف غالب واصطلاح غالب، إلا فإن الترضي عن غير الصحابة والترحم على الصحابة سائغ، وهذا منه لأنه قيل في حق حكيم بن حزام وهو أحد الصحابة رحمه الله.
شيخ العطاء يعتبر من الهزم، أخذ الهزم شعر النبي صلى الله عليه وسلم
أجل الكلمة التي قال ولا يرضى، أراد أن لا يأخذ ولا يؤخذ.
عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه.
يعني مفهوم من هذا الحديث أن المسؤول هو الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وهذا هو مفهوم من إرادة الحديث. البخاري رحمه الله أشار إلى الحديث الآخر الذي سبق إلى هي ذكر العبد، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وهنا أتى بالحديث الذي ذكر الخادم، وهو المقصود هنا الذي هو العبد. المقصود من هذا أن حق السيد مقدم على حق العبد نفسه، فكونه يوصي إنما يوصي بإذن سيده، إذا أوصى ويوصي بإذن سيده، لأن وصيته صدقة منه يصل إليه أجرها وثوابها بعد الموت. وأما حق سيده فهو مثل الدين، وهو بمثابة الدين، والدين مقدم على الوصية. يعني هذا وجه إرادة يعني ما يتعلق بالعبد وذكر عن وصيته في هذه الترجمة التي هي تقديم الدين على الوصية.
باب الوقف في الأقارب إذا وقف أو أوصف.
طيب نقف نجيب على من نجيب على من. يظلم ولا يظلم لا العدو بالنار إلا رب النار أن يغفر غيره
أنا شايف
أنا